لقاء
في الهواء الطلق. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس الإنسان من داخله أنه يريد أن ينفلت من العلائق المكبلة للسير الجاد نحو الله، يعني بالنسبة إلى الإنسان أشياء عديدة، ويقتضي منه أشياء عديدة أيضا. من هذه الأشياء أن يندم المرء ندما صادقا على ما اجترح من أخطاء، وما بدر منه من غفلات، وكل ما لا ينبغي ولا يلائم حركة العبودية التي ينتظر أن تكون صاعدة باستمرار نحو جلال الربوبية. وهذا الندم الصادق من الإنسان للتحرر والتخلص من نقاط الضعف هو ما اصطلح عليه في الحياة الإسلامية باسم التوبة. أخي الكريم، قال الحق جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والتوبة والاستغفار بعد درجات ومقامات، بدؤها مرحلة ما بعد اليقظة، فإن من لوازم هذه المرحلة الأولية التوبة والاستغفار للعودة من مقام سمعنا وعصينا إلى مقام سمعنا وأطعنا، أي العودة من المخالفة إلى الطاعة، وهي بعبارة أخرى التوبة من الفعل الحرام ومن تضييع الواجب، ذلك أن ارتكاب المخالفة تفريط بمقام العبودية وتراجع بضعف وهوان عن المسير الصادق في صراط النور. وهذه التوبة تقتضي يا أخي أن تكون جادة مقرونة بالتضرع والمسكنة والاستغفار والإلحاح والندم، فإن العبد لا يدري أيلقى الصفح من سيده والعفو أم يظل منكفئا في ظلمات البعد والإعراض، بيد أن الأمل بعفو الله ينبغي أن يكون حاضرا، والرجاء لفضله ورحمته مما يناغي القلب. أخي المستمع الكريم، في كل مرحلة من مراحل عبودية العبد، وفي كل درجة من درجات القرب، شؤون ينبغي للعبد مراعاتها، وأن التسامح في شيء من هذه الشؤون يعد بالقياس إلى أصحاب المقامات العالية خطيئة ينبغي الاستغفار منها وطلب العفو. وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وبهذا نفهم استغفار الأنبياء عليهم السلام، فهم صلوات الله عليهم أجل مقاما وأرفع شأنا من أن يقع أحدهم في شيء من المعاصي المعروفة، لأن الله جل وعلا قد عصمهم من المعصية صغيرها وكبيرها، ونزههم عن مقارفة الإثم. إن استغفار الأنبياء والأوصياء سلام الله عليهم مما لا نقدر نحن بمداركنا المحدودة القاصرة أن نبلغ كنهه أو نصل إلى حقيقته. وغاية ما نعرفه في هذا السياق أن لكل مرحلة من مراحل العبودية حتى العالية منها استغفارا وتوبة خاصة في غاية الدقة والخفاء. من مصادقها قوله تعالى في سورة المؤمن مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ونظيرها في سورة محمد صلى الله عليه وآله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد وردت روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم تتضمن استغفار رسول الله والأئمة الهداة عليهم السلام على نحو ينطوي على أسرار عميقة ومعان دقيقة يستعصي على الفهم القاصر إدراك واقعها وحقيقتها. والغلط كل الغلط أن نفسر هذه النصوص بما نهوى وبما يمليه علينا إدراكنا المحجوب بالغفلة عن مقامات التوحيد العالية، لأن النبي وأهل بيته هم في مقام العصمة الشامخ، بل هم فوق هذا المقام. إخوة الإيمان، من هذه الروايات نقرأ مثالا أو مثالين لنقترب من ملاحظة هذا الموضوع الدقيق العميق. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يقوم من مجلس وإن خف حتى يستغفر الله 25 مرة. من المواضع التي يستغفر فيها رسول الله إذن هو قبل أن يقوم من المجلس الذي كان جالسا فيه. ترى لماذا الاستغفار بعد كل مجلس؟ ولأي معنى يطلب النبي الكريم المغفرة؟ وما هو هذا الغفران الذي يطلبه من الحق تبارك وتعالى؟ ثم العدد 25، لماذا يستغفر النبي 25 مرة؟ ومهما يكن من أمر، فإن رسول الله وسيد الأنبياء والمرسلين يستغفر استغفارا لائقا بمقامه السام الرفيع، وهو مقام قاب قوسين بل مقام أو أدنى مما لا يسعنا نحن في مقامنا الأرضي أن نعرفه وأن نستوعبه. ويماثل هذه الرواية رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر الله عز وجل في كل يوم 70 مرة، ويتوب إلى الله عز وجل 70 مرة. قال الراوي: قلت: كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال عليه السلام: كان يقول أستغفر الله 70 مرة وأتوب إلى الله 70 مرة. أخي المستمع الكريم، من غير هذا وذاك كان نزول سورة النصر في أواخر حياة رسول الله معلما أجلى من معالم هذا الاستغفار النبوي، خاصة إذا نظرنا إلى الأحاديث والأخبار التي تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستغفر بعد نزول هذه السورة في كل حالة من حالاته. وقد ورد في الروايات أنه صلى الله عليه وآله سئل عن هذا الاستغفار فقال إنه قد أمر به، ثم تلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ربما يظن كثيرون أن التوبة والاستغفار لا موضع لهما إلا لمن ترك واجبا أو اقترف إثما، وأن من يؤدي فرائضه ويتجنب المحرمات والكبائر لم يرتكب مأثما لكي يحتاج إلى توبة واستغفار. والحق أن هذا نمط باطل من الظن وأسلوب أبتر في التفكير، ينطلق من جهل بحقائق القرآن ودقائق الصراط. إن غياب التدبر السليم في آيات القرآن الكريم وإهمال التدقيق في معنوية النبي والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ليسوق المرأة إلى أفكار موهومة يصوغها أمامه على أنها فكر ديني أو عقيدة قرآنية، بحيث يحسب صاحب هذا التفكير أنه يقول الحق ويصيب سواء السبيل، مما يضطره هذا الفهم إلى الحيرة أمام الآيات والروايات التي تشتمل على توبة النبي أو الإمام واستغفاره، فلا يجد أمامه سبيلا غير تكلف التأويل وركوب التعسف في التفسير. هذا ولعلنا نعود في لقاء آخر قريب إلى إلقاء مزيد من الضوء على الموضوع. إخوة الإيمان، إلى لقاء آخر من هذا الموضوع، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقاء
في الهواء.